بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي عدة أسئلة.
تفضل.
الأول، شخص بعد أن انتهى من الصلاة وجد على ملابسه شيئا من النجاسة، فأعاد الفرض ولم يعد السنة الرواتب، ما رأيك؟
أعاد الفرض
ولم يعد السنة الرواتب، أي بعد أن انتهى من الصلاة رأى في ملابسه شيئا من النجاسة.
طيب،
السؤال الثاني، ما رأيك في من يقول اللهم سخر لي ملائكة السماء وجنود الأرض وعبادك الصالحين، والدعاء الثاني يقول اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على كل شيء تحقق لي مثلا هذا الطلب.
اللهم
أسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على كل شيء. السؤال الثالث، يعني أنا من مدة يعني قصيرة صار الشيطان يوسوس لي الصلاة، يقول لي مثلا إذا كنت ما لابسة جوارب لأنك لم تمسحن على الجوارب وأعيد الوضوء، ويقول لي مثلا نسيتي التشهد الأول وأرجع يعني أسجد سجدتين، فأريد نصيحة بذلك، جزاك الله خير.
مرحبا أختي.
شكرا، جزاك
الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أبو محمد.
لدي سؤال.
تفضل.
بالنسبة لحكم الطيور اللي غير مألوفة، كيف ما هو الضابط في حل أكلها ولا تحريمها؟
قصدك غير الأليفة ها؟
أي أنواع الطيور، سواء كانت مألوفة من قبل يعني أو البرية.
إن شاء الله أبشر.
مثل طيور الزينة، هل يحل أكلها ولا لا؟
أبشر يا محمد.
وكذلك هل أكرم حيوان شو اسمه الوبر، هل يجوز أكله ولا لا؟
الوبر؟
الوبر إن
شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا مورك؟
ياك الله، أهلا وسهلا.
الله يبارك لك، يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك، سلمك
شيخنا. الله يسلمك. عندي 5 أسئلة إن شاء الله.
يلا على السريع
إن شاء الله. شيخ، أول سؤال، حكم أثناء غسل الرجل في الوضوء إذا تبين أن هناك بقايا من الأكل في الفم، فهل يجب أن أعيد الوضوء أم فقط أخرج بقايا الأكل من الفم وأكمل وضوئي
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، الله يسلمك، حكم سجود، يعني إذا كنت أقرأ القرآن وأنا على الفراش ثم أتت سجدة التلاوة، فهل يجوز أن أسجد على الفراش أم على الأرض؟ يجب على الأرض أو يستمع على الأرض
إن شاء الله.
جزاك الله. والسؤال الثالث شيخنا، ما هي مكانة علماء الشرع وما موقف الناس منهم؟
مكانة علماء الشرع،
نعم، وما موقف الناس منهم
إن شاء الله.
والسؤال الآخر شيخ، إذا وجدت قطة تريد أن تفترس حمامة، فهل أمنعها أم لا؟
طيب.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، حكم قول ساعة لربك وساعة لقلبك؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
حياك الله وسلام. محمد. تفضل. نعم. محمد تفضل.
مرحبا الشيخ، كيف حالك؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلم حالك.
تفضل
الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
واحد عن الله يعزك بول الابل وبول الغنم.
اي نعم.
يقولون بعض الناس ان بول الابل ينقض الورم وينيس الثياب
ان شاء الله،
والغنم ما تنيس الثياب ولا تنقض.
طيب
زين. وسؤال ثاني في ناس لما ياكلوا وتغدوا ولا تعشوا يقول الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا وجعلنا مسلمين، هذا الدعاء صحيح ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا ام محمد. ام محمد
ايوه معك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ الله يبارك فيك، انا كنت في مره ندلت الكلام ده من حول من 25 سنه او اكتر، ندرت ان انا اصوم شهر الحاجه، فانا الحمد لله صمت بس ما كملت لاني حصل لي نزيف.
نعم.
حصل لي نزيف، ونزيف يعني اتعدى منكم 40 يوم. بعد النزيف رحت عمره، بعد ما خلص النزيف رحت عمره، بعد العمره ما خلصتها دخلت على عمليه قصر ورم. وبعد ما كملتش انا يعني، بس صمت كتير بس ما كملتش الشهر.
ام محمد انت ايش قلتي في النذر؟ تقول لله علي نذر صيام شهر كامل.
ايه يعني شيء ربنا كرم بنتي فهندف شهر، هصوم شهر.
يعني اذا كرم بنتك بالزواج يعني.
ايه
وما صمتي انت شهر ولا صمتي بعض الشهر؟
ما كملت الشهر لاني جالي نزيف. بعد النزيف بعد ما خلص النزيف الحمد لله ربنا اكرمني ذهبت عمره.
إيه؟
بعد العمره بعد ما جيت على طول رحت المستشفى استأثرت ورم.
ايوه هذا من 23 سنه.
من 25 سنه او
25 سنه. طيب والى يعني الان ما صمت الشهر هذا؟
لا ما صمتش الشهر.
وانت تصومين رمضان عادي؟ ها
الحمد لله بصوم كل رمضان.
ما شاء الله.
ما في ايام بفطرها من يوم من الكلام ده من 16 سنه من ساعه ما اخذت الكيماوي.
اي شفاك الله وعافاك.
بصوم 30 يوم كله.
طيب ان شاء الله تسمعين الجواب محمد.
وبصوم على قد ما بقدر الاثنين والخميس والايام حسب صحتي على حسب.
ايوه طيب ابشر يا ابو محمد.
الله يبارك فيك. شكرا
يا مرحبا بارك. اهلا وسهلا حياكم الله. تفضل يا عمر. عمر
هلا والله شيخ.
تفضل
يا شيخ. والله انا عندي سؤال ثالث هنا.
تفضل يا عمر.
السؤال الاول شيخ، انا في الوالد الله يحفظه كان عندنا قبل كم اسبوع عندنا وفاه يعني الله يرحمه.
اي
وعلى ما اخبر يعني في احد من الايام هو تكفل في دفع احد العشاء من دير الغداه.
ايوه
بعرف يعني ايش الحكم.
اي عشاء اي عشاء او غدا يا عمر؟
حق اليوم الثاني ثالث.
يعني الوالد هو سوى عشاء وغدا؟
اي يعني حق العزاء يغدى يوم
عشاء. اي وما ودفع الوالد المبلغ؟ ها
اي.
انت تسال عن قضيه صنع الطعام وقت العزاء، هذا القصد؟ ها
لا لا هو يعني جاء اي طلب مثلا مطعم وجاء.
اي طلب من المطعم وبس العيال عمك؟ ها
لا عندنا خلى العزاء عندنا ما في مكان.
ها العزاء عندكم ويعني الغداء والعشاء للموجودين في البيت.
اي حق طيب. الموجودين في العزاء.
طيب السؤال الثاني عمر.
السؤال الثاني يا شيخ، انا في واحد من الاسئله.
أي.
واحد من اللي وانا قاعد اشوف هذين قاعد يقول الرسم حرام حرام. انا استغربت يقول قلت بشكر
ايش هذا
الرسم
اي
مثلا ارسم وجه ولا
اي
زي كذا
ان شاء الله. السؤال الثالث
الحين شيخ، اذا احد ما راح انتهى له مثلا لي من 2017 اذا ما رحت له او في واحد قاطع
اي ما راح لاهله؟
اي ما رحت حق اهل.
حرمه ولا رجال؟
لا اهل امي.
ها؟
اهل امي مثلا.
اي يعني انت ما رحت لخوالك؟
ايوه.
ايوه وش السبب؟ بعيدين عنك؟
لا قريبين.
وش السبب؟
الوالد يمنع.
اي طيب يا عمر. كم عمرك يا عمر؟
والله 21.
ما شاء الله الله يحفظك يا عمر يبارك فيك. تسمع ان شاء الله الجواب. ام بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك لي شيخ. بغيت استفسر، عندي بنت ساكنة في بابابي وتوفي زوجها يوم الاثنين.
اي.
وأنا ساكنة في عجمع. وما عندها حد هناك لعدة ال يعني العدة ال ما عندها بنات صغار، واحدة عمرها 4-6 سنوات، الأكبر واحدة 5 سنوات، واحدة 4 سنوات، وما عندها حد هنا، وأنا ساكنة في عجمان، وزوجها توفي يوم الاثنين، وبقيت تجيب عندي إياها في عجمان، وأنا كنت مريضة ما أقدر أجلس معها في بابابي لأن مراجعة علي في عجمان هنا ومريضة أنا بنفسي.
طيب عند عليها مشكلة في هي في بابابي، ما عليها مشكلة، بلد آمن والأمور طيبة، وش المشكلة فيه؟
لا ما عندها حد، يعني اللي هي عندها سيارة، اللي هي عندها دراول، اللي هي عندها حد، اللي هو بناتها 3 صغار وبنت كبيرة، وما عندها حد، حتى دراول ماشي، حتى شغالة ما عندها.
عندها أخوان؟ عندها أخوان؟ عندها أخوان؟
ما عندها أخوان، أخوانها هنا واحد عنده في عجمان، عندي أنا ولدي عندي في عجمان أنا، وأنا مريضة وراجع أنا في عجمان. طيب. أبا أطرش لها بجيبها أختها علشان تكمل العدة هنا عندي، لأن ما عندها حد هني يجيب لها شيء من الدكان أو طالب شيء. سبحان الله، يحدث عليها شيء، الكهرباء في عجمة في ضبابي في شيء، يعني مثل ما تعرف ما في حد عندها إلا 3 بنات صغار، أكبر واحدة 5 سنوات، واحدة 4 سنوات، واحدة 5 سنوات.
طيب تسمعين الجواب،
ما عندها أي حد، حتى بشارة ما في تطرش الدكان أو شيء.
أبشري، وضحت الفكرة، أبشري أبشري. تسمعين الجواب، مرحبا ومسهلا. أم فاطمة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عافية شيخ.
مرحبا أختي.
لو سمحت، أنا تلاني ربنا، أنا من عليين أقوم الليل.
نعم.
بصلي في لله تعالى اللي في النصيب. المهم لما أجي أقرأ مثلا كل بفتح المصحف أو كل ركعة بقرأ صفحة من سورة البقرة يوميا هيك.
أي.
من رمضان لحد الآن. من كل ركعة بقرأ صفحة واحدة من البقرة. لما أخلص الركعة بكمل سورة البقرة كلها. وهل يجوز، السؤال الثاني، هل يجوز إن وأنا أقرأ قرآن أمشي؟
كيف؟
وأنا أقرأ قرآن مسك المصحف وأمشي وأقرأ القرآن.
إن شاء الله.
السؤال الثالث لو سمحت، من هو الولد الصالح الذي يدعو الوالدي، اللي هو الولد الصالح الملتزم بالصلاة وفي الطاعات، ولا أي ولد؟
إن شاء الله.
وهل يحاسب الوالدين على تقصير الأولاد في الصلاة لأولاد بالغين؟
إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير. شكرا.
أهلا وسهلا. أم خالد.
نعم.
تفضلي.
الله يطول في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويوفقك ويسعدك ويجعلك في أحسن حال يا رب العالمين.
يا رب، جزاك الله خير. شكرا على الدعاء الطيب.
الله يرضى. أنا عندي 3 أسئلة لو تسمح. والله لو تشوف كم لي، يعني أحاول، لكن اليوم كرمني الله وصلت لعندك.
يلا الحمد لله. الحمد لله.
أنا من قبل يعني 20 سنة رحت أنا ولدي أول حج لي، هذا اللي صرت فيها.
أيه.
وصلنا جدة عند واحد من جماعة زوجي أنا. أيه. وولدي الكبير الله. بعد لما حرمنا دخلت، الله يعزك ويصونك، الحمام أستحم ويعني أحرم وأخرج، وبعد غسلت شعري وفيه مرطب هناك، أدت لي زوجة ولد عم زوجي.
أيه.
أدت لي مرطب حطيته على شعري، أنا ما بعرف، ما كنت أعرف، لكن لا ريحة لا عطر ولا ريحة يعني تقرف. حطيته. أيه. على شعري ولبست عبايتي وتوكلت ورحت.
أها.
وهذا اللي قلت لك. والسؤال الثاني.
أيوة.
قبل 4-5 سنين أنا بيمشيها أنا في الوادي، أنا وعيال بنتي الاثنين، وشفت واحد باكستاني بيصلي على الأرض، قلت أنا بدي لك سجادة. ما رحت اليوم الثاني ولا اليوم الثالث، اليوم الرابع رحت ما اتحصلته، رحت عليه ما اتحصلته أبدا. وبعدين سافرت أنا وولدي على هذا، ما أدري إيش يقولوا لها، ما أدري إيش هذا المنطقة دي سافرنا فيها.
أيه.
وفيها منطقة اسمها قبلة قولة، ثم بعد ما بدنجال سرنا بدنجال، ما أدري إيش يقولوا له. وصلت أنا وولدي اليوم الثالث واليوم الرابع، أخذنا على منطقة اسمها قبلة، وصلنا الفندق، روني كيف أصلي وصليت. شفت هذيك الحرمة تصلي على الأرض، أنا ما ندري على شيء تصلي. لما خرجنا ما حصلتها، أعطيتي في الكونتر، قلت هذا السجادة لما تجي الحرمة دي تنظف أعطها إياها، أنا قصدتها بدل السجادة دي، قلت رجال بديها له.
لا أنت أم خالد.
نعم.
أنت لما رحت للوادي أنت وبناتك وشفت الباكستاني يصلي على الأرض وقلت بعطيه سجادة؟
أيوة أيوة.
وما عطيتيه؟
ما عطيته، رحت أدوره ما عاد حصلته.
أها.
ولا ما سافرنا هذا البلاد وصرنا منطقة ثانية، أديت السجادة الواحدة حرمة ما حصلتها الفراسة. اليوم الثاني لقيت الرجل دي في الكونتر، قلت هذا السجادة الله يطول عمرك، لا ما تجي، ما دي هو فهمني ما فهمني، لا ما تجي لي، كانت تكنسي أشير لأشارة وأعطها إياها.
أيه.
وروحنا.
طيب.
وفي الليل يشهد الله أني حلمت يا طويل العمر.
أيه.
أن السجادة معلقة وذي تصحك وشاحرة لأيام في البنادم.
وش سوت السجادة في الحلم؟
اني حلمتها ان هي ما كذا معلقه في جدار وذي صبحك مثل بنادم وشاحره لي.
اي سبحان الله. وانت ما نذر
والله.
وانت ما نذرتي ام خالد؟ ها ما نذرتي؟
لا حشا ما نذرت،
بس قلت بعطي هذا السجاده لاني صلي على الارض وجيتي ودورتي ما لقيتي، وبعدين اعطيتيها وحده في باكستان. ها
لا لا، واحدة فيها في بدنت انا ايش تقولوا لها دبرت انا ما ادري ايش تقولوا لها، صرت معاه ولدي هذا المنطقة.
ايه؟
سافرنا سفر بر، سافرنا ايه؟ بالطيارة منطقة الدولة بدنجال، بدنجال
اسمها أذربيجان.
أذربيجان.
أذربيجان أذربيجان. طيب.
ايه. ورحنا احنا وولدي منطقة ثانية.
ايه؟
وفي ناس في مرض يتغسل وشافتنا صلي وصلت. فأنا
طيب.
يوم خرجنا أعطيت
طيب.
الرجال السجادة.
واضح أم خالد. طيب أعطينا السؤال. ايه. الثالث.
والسؤال الثالث، أنا في الليل يقوم على الصلاة الساعة 2 يصلي 4 كل واحدة بروحها.
أيه.
وارجع أصلي الوتر والشفع، هو يجوز ولا ما يجوز يا طويل العمر؟
كل ركعتين لوحدها؟
أيوة كل ركعتين بروحها.
أيه. طيب طيب.
لكن إني أتأخر في السجود بعد.
أيه.
ما أصلي ركعة الأولى أمجد رب العالمين سبحانه وتعالى،
ركعة ثانية
أمجد الله صلى يعني أدعي يقدرني الله عليه.
إن شاء الله إن شاء الله. وضحت. أبشر يا خالد. مرحبا.
ويحفظك ويجعلك ذخر على روسك.
يا جزاك الله خير، بارك الله فيك، رضي الله عنك. ها خلصنا.
السلام
عليكم. لا لا خلاص، وقف وقفة صلاة رجاء. طيب آخر شيء أم محمد، لأن عندي صلاة كثيرة أسئلة كثيرة. تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا من الطائف السعودية أكلمك.
تفضل أختي.
يا أخوي أنا كنت قبل 30 سنة. عندي عمتي عمة زوجي.
أي.
وتوفت وكانت يدينها أنا ما كنت أعرف كيف أقبلها وأسويها، كنت صغيرة. بعدين لما جينا نشيلها نوديها المغسلة يدينها ملفوفة.
أي.
وأنا ما كنت أعرف، هي ما تفحضني، ما كنت أعرف كيف أسويها. ما أدري إيش علي.
هذه عمة زوجك ولا أم زوجك؟
لا لا لا، عمت
زوجك.
كانت
طيب.
عندي عشان ما كان عندها عيال كانت عايشة.
طيب واضح يا محمد.
وبعدين الثانية أم زوجي تعبت، ترقدت في المستشفى وكانت تعبانة، عندها رية تعبانة، تقول إلا دهنوني فوق السوق ما أدري إيش. قام الدكتور قال لا ما تدهنوها، كنت أقول لها أنا دحنك فوق سدحنها فازلي، ما أدري يا شيخ. وبعدين هي تسكت عشان تحسبني جدا حتى فازلين، ما أدري يكون إني غشيتها.
فازلين ها؟
فازليني.
إي علشان الطبيب منعك، قال ممنوع الفكس.
ممنوع الفكس. أيوة. كانت إيش اسمه، كانت أحط لها العسل في الزبادي علشان إنها هي ما تحب العسل، هي تعبانة.
أيوة.
وأكلها وهي ما تدري، ما أدري يا شيخ علي شيء ولا لا.
تحطين العسل في الزبادي؟
أحطه في الزبادي وأعطيه إياه وهي ما تدري.
إيه.
أنا علشان هي ما تحبه.
أيوة.
هم يقولون أكليها عسل عشان هي تعبانة.
أيوة.
بعدين ماتت، ما أدري يا شيخ. بعدين زوجي مات الحين له 3 أسابيع.
زوجك توفي من 3 أسابيع.
من 3 أسابيع الله يرحمه.
وأم زوجك ماتت طبيعي، ما لها علاقة بالأكل ولا علاقة بشيء.
لا 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 ما ماتت بالأكل، لا لا مريضة تعبانة.
مريضة. نعم. طيب يا أم محمد.
وبعدين مات زوجي الحين له 3 أسابيع.
أي.
يا شيخ ما أدري يا شيخ كيف. أحس أن قصرنا في حق ذنبنا في حق، ما أدري إيش أسوي. أدريت يا شيخ والله 3 أسابيع يا شيخ وأنا تعبانة، وهو صح كان طيب وابن حلال، ودائما لما أصلي وأدعي له أقول اللهم أكرمي بالجنة زي ما أكرمنا في الدنيا وأكرم بنات وأكرم أهل وأكرم، ما أدري يا شيخ. بعدين في حاجة دائما تتردد علي، إني دائما أحس أننا مذنبين كلنا في حقه، أحس أننا أتعبنا في حياته، ما أدري هو كان ضعيف كان تعبان بالديون وكان تعبان ما أدري.
الله يا محمد. أم محمد أبشر إن شاء الله بعطيك كلام اللي يريحك وزوجك إن شاء الله.
يا شيخ
تفضل.
ما أدري يا شيخ بعدين والله يا شيخ ما أقدر لا أرتاح ولا نام ولا أحس إنه هو تعب في حياته وتعب وحس قالوا جات جلطة وظن أقول يكون إني منه من الضغط النفسي اللي دائما يضغط نفسي يضغط ما
لا لا إن شاء الله اطمئني وإن شاء الله تتركين هذه الوساوس عنك بحول الله. طيب ها خلاص يا أم محمد ها بارك الله فيك. طيب أعتذر من الجميع لأن عندي بالأمس أيضا مجموعة أسئلة ما استطعت أجاوب عليها بسبب ضيق الوقت سامحوني الأسئلة كثيرة والإخوة في الكنترول مساكين يعني المجهدين من كثرة الاتصالات لكن إن صار وقت فتحنا إن شاء الله المجال. طيب الأخت سناء من المغرب بالأمس سألت مجموعة أسئلة تقول يعني بالنسبة ما هو العمل الذي إذا عمله الإنسان في الدنيا نجاه الله يوم الحساب. أخت الفاضل بارك الله فيك أعظم عمل يعمله الإنسان في الدنيا حتى يكون ناجي يوم القيامة التوحيد فإن التوحيد منج يوم القيامة. ولو لقي العبد ربه جل وعلا بذنوب وخطايا وآثام دون الشرك به سبحانه وتعالى فإن الله تعالى إما أن يغفر له بسبب حسنة التوحيد هذه العظيمة وإما أن يعذبه على قدر ذنوبه ثم يرده إلى الجنة. هذه نهاية الموحدين الجنة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني التقوى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. والجل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الصلاة الزكاة الصيام الحج بر الوالدين صلة الرحم البكاء من خشية الله الصدقة يستظل بها الإنسان يوم القيامة الاستغفار التيسير على المعسرين. أي إنسان معسر يسرت عليه الله عز وجل بيسر عليك يوم القيامة وهكذا أشياء كثيرة. أهم شيء أخت الفاضل حسنة التوحيد أعظم شيء ينجي الإنسان يوم القيامة حسنة التوحيد. سناء تقول يعني هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى أبي المتوفى وإلى أمي مثلا الموجودة في الحياة؟ أختي سناء بارك الله فيك أنا لي جواب مطول حول هذه المسألة لكن ما في بأس أنني أختصر الجواب. بالنسبة لمسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأحياء هذا لا يجوز ممنوع في قول جماهير أهل العلم. يعني إنسان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للحي ممنوع هذا وليس له أصل. بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات مسألة خلافية بين العلماء منهم من يرى جواز ذلك يقول هذا من جملة الأعمال التي ينتفع بها الميت من الحي. والقول الثاني وهو الراجح وهذا الذي أنا ذكرته أطلت فيه الجواب أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات ليس لها أصل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي يعني بعد وفاتهما؟ قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وواقع النبي عليه الصلاة والسلام مع أرحامه وأقاربه وزوجاته وأولاده ما قرأ القرآن عليهم ولا قال للناس اقرأوا القرآن على موتاكم. ولذلك أعظم ما ينتفع به الميت الدعاء ثم الصدقة فاهتمي بالدعاء لوالدك ولوالدتك أيضا الحية العايشة والصدقة بارك الله فيك. سناء تقول ما يعني ما الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الفضة؟ أختي سناء بارك الله فيك طبعا بالنسبة للرجل محرم عليه لبس الذهب والحرير. النبي عليه الصلاة والسلام رفع بيديه الشريفتين الكريمتين ذهبا وفضة وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. أما الفضة فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال أما الفضة فالعبوا بها بمعنى أن يجوز للرجل أن يلبس الفضة. طيب ما هو الضابط؟ لبس الرجل للفضة هو في الخاتم فقط أما فيما يتشبه به بالنساء فممنوع من هذا الوجه. مثلا القلادة من خصائص النساء فإذا لبس الرجل قلادة من فضة شابه النساء والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يلبس سوار، السوار للنساء، السوار اللي في المعصم هذا للنساء، ولذلك من خصائص النساء لبس السوار، أما الرجل فما يلبس السوار، لا من فضة ولا من خيوط ولا من جلد ولا من حديد ولا من صفر. كذلك ما أدري وش بقي، عموما يعني بالنسبة للرجل فقط يلبس الخاتم من الفضة إذا أحب في يده. بارك الله فيك. سناء من المغرب تسأل تقول يعني عندي ساعة في البيت لما أكون في أوروبا، وهذه الساعة فيها الأذان، أردد خلف الأذان، هل أجر؟ أختي سناء بارك الله فيك، بالنسبة للترداد خلف المؤذن يكون الأذان المباشر المجرد الحي الذي يرفع النداء به المؤذن، أما ترديد خلف المذياع، خلف المسجل، خلف القرص، خلف الشريط، هذا يسمى حكاية أذان وليس أذان، حكاية أذان، إلا إذا كان في التلفاز ويؤذن مباشر مثلا من الحرم المكي، مباشر من الحرم المدني مثلا، هذا مباشر ممكن ترددين خلفه، أما مسجل في الساعة أو شيء لا، لأن هذا حكاية للأذان. سعيد من أبو ظبي، طبعا سعيد ذكر قصة يعني بينه وبين زوجته، يقول معرس من سنة ونص تقريبا، عندي بنت صغيرة، مشاكل يقول مع الحرمة دائما، يعني مشاكل كثيرة جدا، يعني ما تكلمني، يعني تتركني، تهملني، في العيد يقول تفاجأت وما كلمتني، راحت وقالت لصديقتها بأن طلق أو شيء من هذا القبيل، يعني والدها ما كان يعني راضي لما علم بالموضوع وقال اصبر علي، وبعدين يقول قلت له يعني إلى متى، قال لي كذا، ويقول قلت له كيف إلى كذا، يقول عصب علي وشيء من هذا القبيل. يا سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجتك، وأسأل الله تعالى أن يبعد الشر عنكما. أخوي الفاضل واضح بأن يعني في مشكلة بسيطة بينكم لكنها كبيرة بسبب غياب الحكمة في معالجة هذه القضية. يعني زوجتك واضح أن عندها مشكلة من حيث الإهمال بالنسبة لك، من حيث عدم القيام بالواجبات. زوجتك ممكن تكون ضحية أناس ما يخافون الله عز وجل من النساء اللي يحرضونها، لا تعطينا وجه، لا تعطينا قيمة، كذا وكذا. ممكن طبعا هذا الكلام أقوله لأني أنا معايش قضايا الناس وأعرف مشاكل الناس، وتجينا حوادث كثيرة نكتشف في النهاية أن المرأة ضحية إنسانة قرقرت في أذنها كما يقرقر الشيطان في أذن الكاهن وفي أذن العراف وفي أذن الساحر. فلذلك يوجد شياطين من شياطين الإنس ما يحبون الناس يعيشون مرتاحين، ما يحبون الناس يعيشون حياة سعيدة مطمئنة، لا ما يرتاحون إلا إذا دمروا البيوت وخربوا العلاقة اللي بين الزوجين. فزوجتك بارك الله فيك، أنت الآن عندك مكسب وهو والد الزوجة، والد الزوجة مكسب، واضح أنه رجل عاقل. أنت لما قلت له فاجأت يعني ردك، عصب عليك طبيعي، لأنه قالك اصبر علي شوي، هو يريد أن يقنع زوجته، يريد أن كذا. فأنت يا أخي الفاضل حاول أن تحاصر الموضوع، لا توسعه الآن، مدام والد زوجتك اطلع على الأمر، خلي المسألة ثلاثية بينك وبين والد زوجتك وزوجتك، وحاول أن تجلس مع والد زوجتك وممكن والدتها أيضا، وتحاول أنك تفهمهم اللي قاعد يصير في البيت، وأنك غير مرتاح لأن في إهمال، وممكن صديقاتها، ممكن أستغفر الله أنا ما أقدر أقول لك ممكن، لأنك ستكتشف أن بعض النساء يقول له لا تعطين زوجك وجه، لا تعطينا قيمة، لا حتى إنه يعني يهتم فيك أكثر. شوف لاحظ كيف التفكير السيء السلبي. فحاول قدر المستطاع أنك تجتمع مع والد زوجتك من جديد وقل له أنا حاضر متى ما أردت، أنتظر اتصالك وتجلس معه وأنت واثق من نفسك، وقل أنا ما أريد أدمر حياتي ولا أريد أن أكسر بيتي ولا أخرب أسرتي، وعندي بنت، والبنت ممكن أنها توجهها أمها، يوجهون أخواتها، ممكن أنها تأخذ دورة تدريبية. يعني في يوجد مراكز ولله الحمد يعطون دورات في قضية كيف البنت تتعلم. يعني للأسف الشديد في إهمال من كثير من الأمهات للبنات. قديما البنت عمرها 10 سنوات و13 و14 سنة مرة تشيل بيت. الآن بعض البنات للأسف يصير عمرها 20 ما زالت في عقل أم 13 وأم 10 سنوات. ليش؟ في إهمال، وفي هناك مشوشات اختطفت البنات عن القيام فعلا بالمهمة اللي الله عز وجل خلقهم لأجلها. وفي إهمال، في انصراف عن مثل هذه الأشياء. عمرها 20 ما تعرف تطبخ، عمرها 20 ما تعرف تخيط، عمرها 20 ما تعرف تسوي أي شيء، ما عنده ما تستطيع كيف ما تعرف كيف تتعامل مع زوجها للأسف. وهذا سببه الأم في المقام الأول، الأم اللي ما انتبهت لبنتها، وتفاجئ الزوج بنته بنت مطاعم ما تريد أكل من مطاعم، غدا وعشاء المطاعم، ما تعرف تسوي شيء، أبسط الأشياء ما تعرف تسويه. فلذلك أخوي الفاضل الله يرضى عليك، التزم والد زوجتك رجل واضح بأنه ناضج وعاقل وصار، ولا تستفزه وقل له أنا من يدك هذه ليدك هذه، وأنا عندي استعداد كامل أجلس ونناقش الأمور، أي شيء تقصير من جهتي أنا حاضر، أنا إذا كانت تقول والله أنت مقصر في كذا وكذا وكذا أنا حاضر أتراجع، ومن تواضع لله رفعه. لكن هي لازم تفهم طبيعة الحياة الزوجية. وأحذرك يا سعيد منك تفكر في الطلاق، الطلاق هذا شيله عن بالك، أي شخص يفكر في الطلاق في مشكلة ما يجد لها حل، تنعدم الحلول. أي إنسان يغيب يعني مسألة الطلاق تطرأ الحلول، الحلول تنشأ وتطرأ حلول كثيرة جدا. وأهم شيء أنك تقدم تنازل، يعني إذا قالوا لك والله مثلا زوجك تقول والله زوجي مثلا يسهر مع أصحابه كثيرا، يقول خلاص بترك السهر، زوجي والله ما مثلا يجيب الأشياء الضرورية في البيت، يقول حاضرين مثلا، وهكذا. بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية بارك الله فيه يقول أنا يعني لما أكون في المطار أشوف الناس يصلون بعد الأذان ويجمعون العصر مع الظهر مثلا، ما حكم ذلك؟ عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للمطار يختلف باختلاف المكان، فإذا كان المطار داخل البلد وأنت من هذه البلدة وتريد تسافر ما يحل لك تجمع وتقصر، تصلي الصلاة في وقته. أفترض عندك رحلة بعد صلاة الظهر زين، وأنت في المطار أذن تصلي الظهر 4 ركعات، لماذا؟ لأنك ما أنشأت سفر إلى الآن، هذا مجرد وجودك في المطار، أنت ما زلت في البلد، ما زلت في البلد. وهؤلاء اللي يجمعون يقصرون، هؤلاء إذا كانوا من أهل البلد فقد أخطأوا خطأ كبير. كيف الآن يجمعون يقصرون؟ بأي حق يقصر؟ القصر للمسافر، هو ما سافر بعد. الآن اللي جالس في المطار من البلد يقال هذا سافر؟ ما سافر، هذا ينتظر السفر، ينتظر إقلاع الطائرة. فلازم ينبهون، لازم ينبهون. أما إذا كان المطار خارج البلد، المطار خارج يعني تخرج إليه مسافة سفر، يعني يوجد مطارات خوي أبو عبد العزيز يوجد مطارات 60 و70 كيلو مثلا، أو تطلع من منطقة إلى منطقة، نعم أنت مسافر في هذا الحال. أو شخص الآن اللي تشوفه يجمع ويقصر أصلا هو مو من البلد هذه، جاء البلد زيارة أو شغل أو عمل أو شيء، ولما يجي يرجع وافق صلاة الظهر يصلي الظهر والعصر جمع وقصر، لأنه ليس من أهل البلد، هذا مسافر يريد أن يرجع. أما اللي داخل البلد ما يجمع ويقصر، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، إذا وصل البلد اللي مسافر إليه يصليها 2 ركعات إذا وصل البلد، أو يصليها في الطيارة إذا خاف خروج الوقت يصليها 2 ركعات. عبد العزيز يقول شريت 3 أراضي، بنيت 1 وخليت 2 يعني حولي، هل عليها زكاة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أي شيء، أي عين، أي حاجة يشتريها الإنسان يقتنيها ما فيها زكاة، سيارتك ما فيها زكاة، بيتك ما فيه زكاة، الأثاث اللي عندك ما فيه زكاة، مزرعتك إذا كان عندك مزرعة الزكاة ليس في المزرعة، الزكاة في ما تنتجه المزرعة بشرط أن يبلغ النصاب، الساعة اللي بيدك ما فيها زكاة، الأراضي أي أرض تشتريها وأنت غير ناوي للبيع أو أنت متردد تقول والله أبيع أو لا، ما فيها زكاة، ما عليك زكاة فيها. متى يكون عليها زكاة؟ إذا عرضتها في السوق ورحت للمكتب العقاري وقلت والله عندي هذه الأرض وهذه الأرض عرضوها، تحسب من ساعة العرض، يعني أفترض اليوم عرضتها، من اليوم تبدأ تحسب، إذا دارت السنة وحال الحول على نفس هذا اليوم وما بعتها يجب عليك أنك تزكيها، ما دام عرضتها في السوق تعرضها في السوق تزكيها، والمكتب هو اللي يقيمها، يقول والله هذه الأرض تسوى 100,000 طلع 2,500، الأرض هذه تسوى والله 200,000 طلع 5,000، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا بعد ما انتهيت من الصلاة وجدت نجاسة لكنني قمت بإعادة الفرض ولم أعد صلاة السنة، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من الصلاة ثم رأى نجاسة على ثوبه أو بدنه أو على بقعة الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، أخطأت أنت حينما أعدت الصلاة. لماذا؟ لأن النجاسات من باب التروك، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم من الصلاة قال يعني سأل الصحابة لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا يعني من أسفل النعل، فخلعه ما أبطل صلاته في بداية الصلاة، ما يعني ما أعاد الصلاة، كمل صلاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي إنسان بعد ما سلم شاف نجاسة على ثوبه أو بدنه أو على بقعة الصلاة محل الصلاة صلاة صحيحة ما يعيدها، صلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة. أما إذا تذكر بأنه عليه حدث ما توضأ كان محدث وبعدين صلى وتذكر أنه ما صلى ما عفوا ما توضأ يعيد الوضوء ويجيب الصلاة أيضا، يعيد الصلاة من جديد، يجيب الوضوء عفوا ويعيد الصلاة من جديد، يجيب الوضوء ويعيد الصلاة من جديد. أمت الله من السعودية تسأل تقول يعني ما رأيك بهذا الدعاء، اللهم سخر لي ملائكة السماء وجنود الأرض وعبادك الصالحين. دعاء طيب ما فيش، اللهم سخر لي ملائكة السماء طيب، اللهم سخر لي جنود الأرض طيب، عبادك الصالحين طيب، ما في بس يعني إنسان يدعو. لكن أفضل شيء يا أختي الفاضلة التزام أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء طيب وعظيم، هذا من أدعية الصباح أذكار الصباح. كذلك مثلا الدعاء اللهم مثلا أعني ولا تعن علي واهدني ويسر الهدى لي مثلا، هذا هذه الأدعية اللي واردة تلتزمينها أفضل. لكن لو دعوتي بهذا اللهم سخر لي، أنت تسألين الله عز وجل أن يسخر لك جنوده من الملائكة ومن البشر. أيضا تقول ما حكم هذا الدعاء، اللهم يسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحقق لهذا الشيء. طيب ما في بأس، هذا الدعاء أيضا طيب. أيضا تقول أحيانا الشيطان يوسوس لي في الصلاة يقول لي أنت نسيت ما مسحتي على الجوربين، أنت نسيت ما قرأتي، أنت كذا. تقول ما الحكم أختي أمت الله بارك الله فيك؟ هذا وسواس، والمسلم لا يجوز له أن يتبع الوسواس، وإنما يستعيذ بالله تعالى من الوسواس الخناس. قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك أختي الفاضلة الإنسان يبني أموره على اليقين وليس على الظن والوسواس، تنتبهين لهذا. فإذا جاءك الشيطان وقال لك أنت ما مسحتي على الجوربين تقولين هكذا ثلاث مرات تدفلين، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتستمرين في صلاتك، لأنك أصلا أنت مسحتي، هو القاعد يلبس عليك صلاتك، يحاول أن يلبس عليك صلاتك ويفرح ويضحك عليك لما تقطعين الصلاة، ينبسط الشيطان ويضحك عليك استانس مرة. ليش؟ لأنه خرب عليك الصلاة ولبس عليك دينك وحقق الذي يريد لما استسلمتي له، قالك والله أنت كذا، خاصة أهل الوسوسة ما يجوز لك أنك تتبعين وتطيعين الشيطان في الوسوسة وتستقبلين صلاتك وتنتبهين لعبادتك ولا تلتفتين إلى الوسواس. أبو محمد سأل عن يعني الطيور التي تؤكل والحيوانات التي تؤكل، وذكر مسألة يقول الوبر. أبو محمد بارك الله فيك، عندي ضابط مهم تحفظ الله يرضى عليك ويبارك فيك، ذكره العلماء في باب الأطعمة، باب الأطعمة. هذا ضابط مهم، إذا ضبطت فهمت هذا الضابط خلاص ما يحتاج أنك تسمي للحيوانات والطيور. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. أي طير يصيد مخلبة هذا حرام أكله، أي طير يصيد مخلبة هذا حرام أكله. اللي يصيد مخلبة مثل النسر، الصقر، العقاب، وغيرها. هذه الطيور تصيد المخلبة، هذه محرم أكلها، لا يجوز للإنسان أن يأكل طير يصيد بمخلبه. عندك طبعا في طيور قد لا تصيد بمخلبها لكنها محرمة، لأنها إما أن تكون من الفواسق وإما أن تكون لحكمة أخرى، منها الغراب. النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، ذكر منها الغراب. في طيور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل، مثل طائر السرد ومثل الهدهد، هذا ما يجوز الإنسان يقتله. فأي طير يصيد بمخلبة وأي طير نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله وأي طير أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بقتله فإنه يحرم أكله. خذ قاعدة، إذن كل ذي مخلب من الطير، كل طير نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله مثل السرد والهدهد، وكل طير أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مثل الغراب والحدأة. في طائر اسمه الحدأة أيضا، هذا من الفواسق، الغراب والحدأة، وهذا طائر معروف، والطائر هذا يعني ذكروا بأنه يتسلط على الإنسان ويضرب الإنسان في عينه ويتسلط على متاع الحاج قديما في الصحراء. هذه الحيوانات، هذه الطيور. بالنسبة للحيوانات، أي حيوان له ناب يصيد بنابه محرم، محرم أكله، الأسد، الفهد، النمر، الذئب، الثعلب، الدب مثلا، هذه كلها، أي حيوان يأكل بنابه فإنه يحرم أكله. الوبر أنا ما أعرفه والله الآن، أنا مر علي، لكني اللي هو أظن شبيه بالأرنب، إذا قصدت أنه شبيه بالأرنب، أنا ما أدري، ناسي والله. عموما له ناب ولا لا؟ إذا قلت لي والله له ناب يصيد بنابه ما يجوز أكل، تقول لي لا ما له ناب وأنا ما أكل حشائش، يجوز أكل. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: إذا كان الإنسان يتوضأ ووصل إلى غسل الرجلين فانتبه وإذا بقايا الطعام في الفم، هل يعيد الوضوء من جديد أم فقط يخرج الطعام؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا فقط يخرج الطعام من فمه، حتى لو ما أخرج الطعام من فمه وضوءه صحيح ولله الحمد، يكمل وضوءه، وبعد ما ينتهي من الوضوء ممكن يخرج اللي بين أسنانه من الطعام، ولو تركه ما له علاقة بالوضوء، لأنه تمضمض، والمضمضة إدخال الفم، إدخال الماء إلى الفم وإدارته ثم مجه. وإذا تحقق الغالب على الفم، إذا وصل الماء إلى غالب الفم، حقق الواجب على قول من يرى وجوب المضمضة، والسنة على من يذهب إلى سنية المضمضة. أبو إبراهيم يقول: هل يجوز للإنسان وهو يقرأ القرآن ومر بآية سجدة أن يسجد وهو على الفراش؟ الجواب نعم، لأن سجدة التلاوة أولا من حيث الحكم الشرعي سنة مستحبة، والأمر الثاني بالنسبة لسجدة التلاوة ليست بصلاة ولا تأخذ شروط الصلاة وأحكام الصلاة. فالراجح من أقوال أهل العلم من حيث ستر العورة، الطهارة، استقبال القبلة، هذا الراجح، وإن كان جمهور العلماء يذهبون إلى أنها تأخذ أحكام الصلاة، لكن فرق. فسجدة التلاوة ليس لا تأخذ أحكام الصلاة، ولذلك المشركون سجدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم لما قرأ في سورة النجم، سجد كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملتهم المشركون ما عدا رجل واحد هو الذي أبى، أخذ حصبة وضع على فمي وهو قائم، قال لا يعلو أستي جبهتي. والمقصود أخي الفاضل بأن سجدة التلاوة بارك الله فيك سنة مستحبة، لو ما سجدها الإنسان ما عليه شيء، وإذا أحب أن يسجد وهو على السرير أو على الفراش يجوز له ذلك والحمد لله. أبو إبراهيم يسأل عن مكانة العلماء، علماء الشرع يعني، وموقف الناس في التعامل معهم. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للعلماء، أولا العلم الشرعي عظمه الله عز وجل ورفع مكانة أهله، قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير: ومن كان ميتا فأحييناه، قيل بالإسلام، وفي وجه آخر قيل بالعلم. وربنا جل وعلا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وأمر الله جل وعلا الناس بسؤال العلماء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين جل وعلا أن أهل العلم نظرهم مآلي وينظرون بنور الله. ولذلك في قصة قارون لما خرج على الناس بزينته افترق الناس إلى فريقين، أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. لما رأوا الزينة ما غرتهم البهارج والزكرشة والزخرفة وهذه الأمور الطينية السفلية. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. شوف نظرهم. أما أهل الدنيا فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. غرتهم المناظر. فأهل العلم دائما ينظرون بنور الله، للعلم الشرعي المؤصل لهم نظر عجيب. ولذلك الدنيا يعرفون كيف يفسرون الدنيا وأحوال الدنيا، لذلك نظرهم دائما أخروي على طريقة الأنبياء والمرسلين. والسنة النبوية مليئة بالأحاديث التي فيها فضل العلماء ومكانة العلماء. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أرأيت القمر فضله على سائر الكواكب، كذلك العالم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بطالب العلم، يقول: مرحبا بطالب العلم. ويبين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وأن الله جل وعلا خصص ملائكة فقط يأتون إلى حلق الذكر ودروس العلم، فضلا عن بقية ما يكون مع الإنسان من عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومن له معقبات من بين يديه. هؤلاء ملائكة فقط يأتون لطلاب العلم اللي في المساجد أو في المجالس. ولذلك لما يرجعون إلى ربهم جل وعلا يسألهم وهو أعلم: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يذكرونك وكذا. إذا آخر الحديث حديث طويل، قال طبعا الله عز وجل قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأجرتهم من ناري وأدخلتهم جنة. فيقول ملك فيهم رجل يعني جاء لدنيا، فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم، شوف بركة العلماء وبركة العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العلم لا ينتزع من صدور الرجال انتزاعا، وإنما يذهب العلم إذا فقد العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينزع بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك العلماء يمثلون العمود الفقري في أمة الإسلام، وحاجة الأمة إلى العلماء حاجة ضرورية. فاحترام العلماء وتقدير العلماء وتبجيل العلماء والنصيحة للعلماء هذه مسألة من أهم مسائل الشرع والدين. ولذلك إذا رأيت البلد يخلو من العلماء الربانيين فاعلم بأن هذا يعني نذير شؤم، وأن علامة سوء هذه إذا خلى البلد من العلماء الربانيين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العلم لا ينتزع هكذا نزع من الصدور، وإنما بفقد العلماء. والعلماء سبحان الله العظيم صمام أمال للأمة. واقرأ التاريخ، السوابق التاريخية والواقع المعاصر المشاهد، كيف أن للعلماء دور كبير في درء الفتن وفي صد الشبهات وفي حماية بيضة الإسلام وحفاظ الحفاظ على مصادر الدين وموارد الدين، وكيف أن الفتن التي تتعرض لها كثير من البلدان، فتنة الخروج على ولاة الأمر، فتنة الثورات، ما أجهضها إلا العلماء، ولا وقف سدا منيعا أمامها إلا العلماء، إلا العلماء. ولذلك للعلماء فضل على الناس، خاصة في مسائل الاستقرار والأمن الذي تعيشه كثير من يعني الدول. لماذا؟ لأن العالم لديه السلاح، سلاح القرآن والسنة. ما ليس هناك أشد على أهل الغلو والتكفير والخروج من العلماء، لأنه ما يعرف أدوات هؤلاء وأدلة هؤلاء إلا العلماء. وسبحان الله، اقرأ التاريخ واستنطق الواقع، تجد بأن العلماء هم صمام الأمان، هم صمام الأمان. فإذا ذهب العلماء يعني فتح الباب وحل البلاء في الناس. فواجب على الناس أن يحفظوا للعلماء مكانتهم وقدرهم. بعد العلماء غير معصومين، العلماء عندنا غير معصومين، يصيبون ويخطئون، والله جل وعلا يثيبهم إذا أخطأوا، ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لماذا؟ لأنهم أهل اجتهاد، لديهم أدوات، عندهم الأهلية، عندهم القدرة على مسألة الاستنباط، هم غير معصومين. لكن لا يجوز أن نستثمر وأن نستغل كلمة غير معصومين ونجعلها الطعن فيهم أو إسقاط لهم. فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، نسأل الله العافية. أبو إبراهيم يقول: وجدت قطة، لو وجدت قطة تفترس حمامة ما موقفي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، إذا كانت الحمامة مملوكة لأحد، يعني أنت تعرف بأنها لجارك، تعرف فيها علامة على أن مملوكة، يعني تدفع القطة عنها. أما إذا كانت لا، غير مملوكة ومجرد قطة عصفور أو حمامة، هذا رزق لا تحول بينه بين القطة وبين الرزق الذي ساقه الله لها، هذا رزق رزقها، هذا طعامها، الحمام ولا الطيور ولا كذا، اتركها وما رزقها الله إياه. أبو إبراهيم يسأل عن حكم قول ساعة ربك وساعة لقلبك. أبو إبراهيم طبعا هذه ليس حديثا ولا أثرا، هذه كلمة تقال ولها معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الصحيح ساعة لربك يعني في العبادة والطاعة، وليس المقصود الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا، يعني وقت لربك في العبادة والطاعة والتنسك والتأله والتعبد، وساعة لإراحة نفسك، الاستجمام، أداء حق الأولاد، الترويح عن النفس مثلا بالأشياء المباحة، هذا مشروع ولله الحمد. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو العاص: فإن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. معنى صحيح. المعنى الثاني الباطل، وهذا اللي ينبغي التنبيه عليه، بل يجب، أن بعض الناس يقول ساعة ربك يعني في العبادة، وساعة لقلبك يعني في الشهوات. هذا أعوذ بالله، فهم سقيم وباطل. فمن يعتقد هذا على خطر، يقول ساعة يعني أعطي نفسك الحرية الكاملة في أن تشبع رغبات النفس وتقضي وطر النفس بالحرام أو يعني الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها، هذا باطل، ولا يقوله إنسان يشم رائحة العلم أو إنسان فعلا لديه إدراك وفهم لشريعة الله عز وجل. محمد من عمان يسأل عن بول الإبل والغنم، يقول بعض الناس يقول بول الإبل ينقض الوضوء أو ينجس، والغنم لا. محمد بارك الله فيك، الراجح من قولي أهل العلم أن كل مأكول اللحم طاهر البول والروث، كل مأكول اللحم طاهر البول والروث. فالبعير يؤكل، إذن بوله وروثه طاهر. البقر يؤكل، إذن بوله وروثه طاهر. الغنم تؤكل، إذن بولها وروثها طاهر. هذه القاعدة بارك الله فيك. ولذلك الغنم والإبل والبقر سواء، فأي حيوان يؤكل بوله وروثه طاهر. يعني لو صليت وتنبهت وجدت مثلا أو قبل ما تصلي الآن حان وقت الصلاة وأنت مثلا سقط على ثوبك شيء من بول الإبل أو البقرة أو الغنم وما عندك فرصة أنك تغسل، ما عندك فرصة أنك كذا تروح البيت مثلا أنت في العزبة ولا عند الغنم ولا عند الإبل، ما في شيء تصلي فيه، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول في أناس إذا يعني انتهى من الغداء أو العشاء يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين، يقول يعني هل هذا صحيح؟ نعم هذا وارد، هذا وارد، وإن كان هو أثر عن بعض الصحابة يقولون بأن هذا كان يقوله بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما محمد بن الشارقة تقول أنا نذرت من 25 سنة أني أصوم شهر إذا يسر الله شيء لابنتي، تقول لي بعدين حصل صمت شوي أيام حصل لي نزيف، بعد النزيف رحت العمرة، بعدين حصل لي عملية استئصال ورم، وتقول إلى الآن ما صمت، ماذا علي؟ طبعا أم محمد بارك الله فيها ورضي الله عنها اعترفت لنا بأنها تصوم الاثنين، تصوم الخميس، تصوم الأيام البيض، أي وقت تشوف فيه الصيام تصومه. يا أم محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك وتمم الله عليك الصحة والعافية، أنت أوجبتي على نفسك صوم شهر، الله ما أوجب عليك صوم الشهر هذا، أبدأ وأولى منك تصومين الاثنين والخميس أو تصومين يوم عرفة أو تصومين عاشورة، ما يصلح يا أم محمد، بادر الآن إلى صيام هذا الشهر كامل. أنت اللي قلت يا رب أن يسرت زواج بنتي ولا الشيء لبنتي بصوم شهر، ما صمتي 25 سنة، كثير كثير يا أم محمد. إذا استطعت الأيام هذه طيب، ما استطعتي في أيام الشتاء القريبة لابد أن تصومي، أنت ذمتك مشغولة بهذا الصيام، عجلي في هذا بارك الله فيك. عمر من السعودية بارك الله فيه يقول يعني توفي عمي قبل أيام وقام الوالد ودفع يعني قيمة الغداء والعشاء بالنسبة للعزاء، يقول كان في بيتنا. عمر بارك الله فيك، بالنسبة أول شيء أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لعمك، بالنسبة للوالد ما عليه شيء، فعل فعلا صحيحا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان مثلا عيال عمك وصاروا عندكم في البيت وكذا وعمك ووالدك طلب من المطعم أكل وشرب لكم مثلا طعام غدا وعشاء ودفع قيمته، ما في شيء، يؤجر الوالد لأنه فعل هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. أما أن الوالد يسوي ذبايح ليجون يعزون لا ما يصلح، لأن هذا من النياحة، إلا والله شخص جايكم من بعيد ووافق يعني فترة الغداء وفترة العشاء ما في بأس، لأن هذا تبع وليس أصل. لكن يقوم الإنسان يقول لا مثلا أسوي ذبايح وكذا، هذا مما عده الصحابة من النياحة. عمر يقول يعني شفت يقول أنا أرسم وسمعت واحد يقول بأن هذا حرام واستغربت. عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسألة التصوير أو الرسم هو مسألة خلافية في الواقع، وبالأمس أنا ذكرت المسألة هذه وأطلت الكلام أيضا فيها، فمن أهل العلم من يذهب بأن هذا ليس هو التصوير الذي ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود به تصوير ذوات الأرواح التي لها ظل يعني التماثيل. ومن أهل العلم من يقول لا هذه فيها مضاهاة لخلق الله كما ورد في الحديث، بخلاف التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو هذا ما له علاقة. فلذلك احتياطا وخروجا من الخلاف تبتعد عن هذا يا عمر. خلصنا عمر، باقي لك سؤال والسؤال يحتاج إلى يعني جواب طويل شوي، وبقية الإخوة والأخوات الله المستعان سامحونا الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوتي أكمل الإجابة على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.